إن الحمد لله ليس معه إله غيره، أنزل الكتاب بلسان عربي مبين ليجعله حجة دائمة باقية إلى يوم الدين، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لأمته ما اشتبه عليهم من آيات الكتاب، وأن يدلهم على كل معنى من المعاني التي أرادها الله عز وجل في الكتاب. فكان الكتاب مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأمره أن يتلو الكتاب وأن يبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. هذه الآية الكريمة من أول سورة الإسراء، والتي تسمى أيضا سورة بني إسرائيل، فيها تصريح لا يحتاج إلى جدل ولا إلى تأويل، بأن الله سبحانه أسرى بعبده، يعني سار ليلا بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي بمكة إلى المسجد الأقصى الذي بالشام، وأنه جعل هذا الإسراء لحكمة عظيمة، وهو أن يري عبده محمدا صلى الله عليه وسلم من آياته الكبرى. ثم ختم الآية الكريمة باسمين كريمين من أسمائه سبحانه، فقال: إنه هو السميع البصير، السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم، مصدقهم ومكذبهم، والبصير بأحوالهم، المطلع على أعمالهم فيجزيهم بها يوم القيامة، يوم تجزى كل نفس بما عملت وهم لا يظلمون. كانت حادثة الإسراء حقا حقا لا ريب فيه بمنطوق القرآن العظيم، فلا لجاجة ولا مكابرة في وقوع الإسراء بعدما أخبر عنها القرآن العظيم، وكل جحد وإنكار للإسراء فهو كفر بالله وتكذيب بصريح القرآن. لكن الناس قد يختلفون فيما وراء ذلك. بعد أن يؤمنوا بوقوع الإسراء يحلو لهم أن يختلفوا هذا الاختلاف، هل كان الإسراء بالجسد والروح معا أو كان بالروح وحدها؟ وإذا كان بالروح وحدها فهل كان يقظة أو مناما؟ نحن وإن كنا لا نخرج أحدا من هؤلاء المختلفين من دائرة الإسلام بعدما آمنوا بالإسراء، لكننا ندعو كل الناس إلى أن يؤمنوا بما هو أقرب إلى ألفاظ القرآن العظيم. فليس كل قول يقال يكون حقا، بل يجب علينا أن نوازن بين الأقوال والآراء وأن نرجح أقربها إلى النص. فكلما قرب الرأي من النص ومن ظاهر اللفظ كان أقرب إلى الصواب. إن هذه الآية نفسها تدل على أن الإسراء كان بالجسد والروح جميعا، وأنه كان يقظة لا مناما، لأن الله عز وجل يبدأها بالسبحان فيسبح نفسه، والتسبيح لا يكون إلا عند الأمر العجيب الذي فيه غرابة. ولو كان الإسراء بالروح وحدها لم يكن فيه عجب ولا غرابة. ثم يقول سبحانه: أسرى بعبده، ولفظ العبد إنما يطلق على مجموع البدن والروح، يطلق على الشخص كله، فلا يقال للروح وحدها عبد، وإنما يقال عبد إذا كان المراد الشخص كله بجسده وروحه. ثم يقول: أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهنا تحديد لابتداء الرحلة ونهايتها، ثم يقول: لنريه من آياتنا. والإراءة إنما تكون للعين وللبصر، فهذا هو ما دلت عليه الآية الكريمة. وهناك دلائل أخرى تشهد لهذا، وهو ما ورد في أحاديث الإسراء والمعراج المتفق على صحتها، من أنه صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق، والبراق دابة لا يحتاج إلى ركوبها إلا البدن، فالروح في مسراها ليست بحاجة إلى مركب تركبه. ثم ما ورد كذلك من استهزاء المشركين لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس، فعجبوا لهذا أشد العجب وأنكروه أعظم الإنكار. ولو أنه قال لهم: رأيت في منامي أنني ذهبت إلى بيت المقدس أو أنني صعدت إلى السماء، لما كان هناك عجب ولا إنكار. وإنما انصب إنكارهم وعجبهم لأنه قال: أسري بي، أي بجسدي وشخصي. فهذا هو الذي جعلهم يعجبون ويستهزئون ويقولون له: نحن نضرب أكباد الإبل شهرا مصعدة وشهرا قافلة، ثم تزعم أنت أنك ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت من ليلتك فبت فينا؟ هذا هو موضع العجب وموضع الإنكار. أفبعد هذه الآيات والدلائل يجوز خلاف إن كل منصف لا بد أن يقدر لهذه الدلائل قدرها وأن يؤمن بما دلت عليه وبما عليه جمهور هذه الأمة سلفها وخلفها من أن الإسراء كانت بالجسد والروح جميعا؟ فإن هذه الحادثة إنما أريد بها تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكريم لا يكون كاملا ولا تاما إلا إذا كان تكريما لشخصه الذي هو مجموع بدنه وروحه، وإلا فروحه الطاهرة في كل ليلة تخرج من بدنه وتصعد إلى السماوات العلى مكرمة هناك. فالتكريم يقتضي أن يكون الإسراء والمعراج بالجسد والروح جميعا. كانت هذه الحادثة كما يقول المؤرخون قبل الهجرة المباركة بسنة واحدة، وهذا هو الأقرب إلى التحقيق لأنه قول الثقات من المؤرخين، وقيل إنها كانت قبل الهجرة 16 شهرا، والخلاف هنا هين ويسير، لكن إذا جرينا على أنها كانت قبل الهجرة 1 سنة كان معناها أنها وقعت في ربيع الأول، لأن الهجرة كانت في ربيع الأول. وأما إذا جرينا على أنها كانت قبل الهجرة 16 شهرا، وهذا قول رجل يقال له السدي وهو ضعيف في روايته، كان الإسراء أو حادثة الإسراء في رجب كما اعتاد الناس أن يحتفلوا بها في شهر رجب. ومن العجب أن يعينوا ليلة من رجب هي ليلة 27 ليقولوا إن الواقعة وقعت في هذه الليلة، وليس لهذا أي سند، ليس لهذا سند صحيح بالمرة. حتى لو جرينا على أن الحادثة وقعت في رجب فليس هناك ما يدل على أنها وقعت في 27 من رجب. كانت حادثة الإسراء في جو مليء بالمآسي والأحزان التي أحاطت بالدعوة وبصاحب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان يعاني خلال هذه الفترة التي وقعت فيها الإسراء من ظلم قريش ومن جرأتها عليه ومن استخفافها به ما تنوء به الجبال، حتى إنهم اضطروه إلى أن يخرج من مكة مختفيا فيذهب إلى ثقيف بالطائف يدعوها إلى نصرته وحمايته حتى يبلغ رسالة ربه. وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرحلة الشاقة سائرا على قدميه وليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. فليهنأ أهل الخطوة بخطوتهم، هذا رسول الله يخرج من مكة بعدما دعا إلى الله هذه الدعوة الصادقة، وبعدما احتمل في سبيل الله هذا العذاب، ومع ذلك لم تنزل له السماء فرسا يركبه ولا حملته الريح، وإنما أرادت السماء أن يطأ هذه الأرض بقدميه حتى يعلو بكل خطوة قدره علوا فوق علو، لأنها قدم اغبرت في سبيل الله. ذهب إلى ثقيف بالطائف وعرض عليهم الإسلام ودعاهم إلى الله وبشرهم بالجنة إنهم آووه ونصروه حتى يبلغ رسالة ربه. فلم يجد منهم إلا الصدود والإعراض والجبهة والغلظة، فكلما دخل على واحد من سادتها طرده وأمر أن يخرج من داره، اذهب عنا إننا لا نريد أن تقع بيننا وبين قريش عداوة من أجلك، لا نريد دينك، لا كذا لا كذا. وهو صابر مستسلم لحكم الله، مكث فيهم نحو من 10 أيام. ماذا كان يأكل في هذه الأيام وهو بين قوم لئام؟ ماذا كان يشرب؟ أين كان ينام؟ لا أحد يسأل عن هذا، فإن هذا شيء فوق ما يحتمله غيره من البشر، وبهذا فضله الله على سائر البشر. ولما يئس منهم قفل راجعا إلى مكة بعدما طلب من القوم أن يخفوا رحلته عن قريش وأن لا يخبروهم بمسيره إليهم، ولكن القوم كانوا لئاما أشد اللؤم، فحتى هذا الطلب الذي تهش له المروءة العربية، حتى هذا الطلب اليسير أبوه عليه وقالوا لا بد أن نخبر قريشا بما كان، ثم تركهم وانصرف مهموما مكدودا يسير في غير وعد. وقد جعل له القوم سماطين من سفهائهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة وهو سائر، حتى أدموا عقبيه وكان زيد رضي الله عنه يتترس عليه ويقيه بجسده من الحجارة حتى بعد عن دار القوم ومحلتهم، فجلس إلى حائط كان لعتبة وشيبة بني ربيعة مهموما مكروبا. في هذه اللحظة التي لا ينساها الزمان أبدا، في هذه الآونة التي تطلعت فيها الدنيا كلها إلى ألفاظ تخرج من هذا اللسان الرطب دائما بذكر الله، تخرج شكايته إلى الله لا إلى أحد من الناس، فقد يئس من الناس جميعا، فيقول في دعائه بعدما رفع يديه إلى السماء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سمعت السماء لشكاية داعي السماء صلوات الله وسلامه عليه، ارتجت الملائكة في سماواتها، وصدر أمر الله إلى جبريل أن يأمر ملك الجبال أن ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم حيث دعا ربه فيطيعه في كل ما يأمره به في شأن قومه. فنزل ملك الجبال وقال له: يا محمد، إن الله قد أمرني أن أطيعك فيما تأمرني به في شأن قومك، فلو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فما كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام الملك؟ هل فرح بأن الملك جاء يعرض عليه هلاك قومه؟ هل رغب في التعجيل بنهايتهم؟ لا، بل قال له: إني أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال نوح داعيا على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولم يقل كما قال موسى داعيا على فرعون وقومه: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، بل كان بقومه رؤوفا رحيما. ولما أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يدخل مكة لم يستطع أن يدخلها إلا في جوار رجل من المشركين يقال له المطعم بن عدي، بعدما عرض على بعض أشراف قريش أن يجيروه فأبوا عليه ذلك، لكن المطعم بن عدي هلل لهذه الرغبة ونزلت من نفسه مكانة عظيمة، وخرج هو وبنوه بسيوفهم يحمون رسول الله ويحيطون به حتى دخل مكة وحتى طاف بالبيت الحرام ثم أوصلوه إلى بيته. لم ينس صلوات الله وسلامه عليه هذه اليد للمطعم ابن عدي، بل ظل يحفظها حتى إنه لما أسر 70 من رجالات قريش وصناديدها قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. فصلى الله وسلم وبارك على رسول الوفاء ورسول الخلق العظيم في هذه المحن القاسية وفي هذه الظروف العصيبة تقع حادثة الإسراء تسرية لقلب رسول الله. إغراء بالمال ولا إغراء بالملك ولا إغراء بالسيادة، كما لا يرهبه في سبيلها تهديد ولا وعيد. فكانت حادثة الإسراء هي النوط الإلهي الذي علقته السماء بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي حفلة التكريم الذي قدم لهذا الرسول العظيم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. كانت إرهاصا من الله عز وجل بأن هذا الدين الجديد سوف لا يبقى حبيسا بمكة، يضيق عليه كفارها الخناق، بل إنه سيمتد ويمتد إلى المدينة أولا ثم يخرج منها فاتحا ظافرا يملأ الدنيا كلها عدلا ونورا بعد أن ملئت ظلما وجورا. كانت هذه الحادثة ربطا من الله لرسالات السماء، فقد كانت هناك بالشام رسالات الرسل من بني إسرائيل أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فالشام هي معدن الأنبياء ومهبط الرسالة عليهم، فأراد الله أن يجمع هذه النبوة الجديدة إلى تلك النبوات القديمة وأن تلتقي بها في مهدها الأول، إشارة إلى وحدة دين الله وأنه دين واحد للأولين والآخرين ليس فيه فرقة ولا اختلاف. فدعوة نوح هي بعينها دعوة هود، هي بعينها دعوة صالح أخي ثمود، هي بعينها دعوة إبراهيم، ثم سارت كلمة التوحيد في عقب إبراهيم حتى انتهت في مسراها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فتلقاها كأحسن ما يكون التلقي وقام بها كأحسن ما يكون القيام، فأراد الله أن يريه دار الرسالات ومهبط النبوات وأن يبشره بأن دينه سيحل هذه الأرض وستصير ولايات إسلامية يحكمها الخليفة المسلم الذي يقيم بالمدينة المنورة. هكذا أراد الله أن يجمع الرسالات كلها في تلك الليلة ليخبر ويعلن أن الدين عند الله الإسلام، وأنه الدين الواحد الذي بعثت به كل الرسل عليهم الصلاة والسلام. ماذا كان من شأن تلك الرحلة؟ لقد تحدث القرآن كما قلنا عن الرحلة الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهنا يقف بعض الناس ولا يريد أن يزيد على ما قال القرآن ويريد أن ينكر خبر الرحلة السماوية، فلا يعترف ولا يقر بأنه صلوات الله وسلامه عليه في تلك الليلة عرج به إلى السماوات العلى حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. لا، بل الرحلة السماوية كالرحلة الأرضية كلاهما حق وكلاهما واقع، ومن ينكر ويجحد الرحلة السماوية فقد جحد الأخبار المتواترة التي امتلأت بها دواوين السنة والتي رويت عن أكثر من 20 صحابيا، فأحاديث المعراج لا تحصى كثرة، وقد اتفقت فيما بينها على أشياء ولم يقع بينها إلا يسير خلاف في الألفاظ أو زيادة في بعض الروايات ونقص في البعض الآخر، وما كان هذا ليضير هذه الروايات ولا ليحملنا على إنكارها وجحدها، بل نحن نصدق ونؤمن بالمعراج الذي تواتر الخبر به والذي تشير إليه آيات النجم، إذ يقول الله عز وجل فيها بصريح العبارة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ماذا يقول الجاحدون؟ ماذا يقول المكابرون في قوله تعالى: ولقد رآه، أي رأى محمد جبريل عليهما السلام نزلة أخرى في صورته الملكية عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. هذه الآية الكريمة تريد أن ترد على من يقول إنه رآه لكن رآه رؤيا منام أو رؤيا روح، فقال الله عز وجل ردا ودفعا لمن ينكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عند سدرة المنتهى ببصره، لا رؤيا منام ولا رؤيا بالروح. يقول: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومع ذلك فنحن نرى أن هذه الآيات صريحة كصريح الإسراء، كما صرحت آية الإسراء بالإسراء، فقد صرحت هذه الآيات بالمعراج. ثم الأحاديث التي لا تحصى كثرة عن نسب المعراج له صلى الله عليه وسلم وصعوده عليه، وهي أحاديث متفق عليها في دواوين السنة كلها، وبحسبها من القوة أن يرويها الشيخان اللذان اتفقت الأمة على قبول روايتهما، حتى قال بعض المحدثين إنما اتفق عليه الشيخان يفيد القطعة كالقرآن، ولا يجوز أبدا رد حديث ورد في الشيخين، واتفقت عليه روايتاهما، بل يجب أخذه بالقبول والتسليم. فكيف وهي ليست رواية واحدة في كل منهما، بل هي روايات وروايات غير ما يوجد في دواوين السنة من مسند أحمد أو أبي يعلى أو أبي داود أو الترمذي أو غيرها من كتب السنة، فهو أمر اتفقت عليه الأمة وأجمعت عليه في كل عصر وفي كل جيل، ولم ينكره إلا ملاحدة معطلون جاحدون لا يروق لهم إلا الإنكار وإلا الجحد مهما أقمت لهم من الأدلة. رحلة السماء رحلة حقيقية صادقة وقعت في نفس الليلة التي حدثت فيها واقعة الإسراء، فقد جاء في نفس أحاديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بيت المقدس نزل وربط جبريل دابة في الحلقة، ودخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم فصليا جميعا ركعتين تحية المسجد، ثم خرجا وعند الباب قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إناءين، إناء من لبن وإناء من خمر، وقيل من عسل وقيل من ماء، فاختار اللبن، فقال له جبريل: أصبت الفطرة أو هديت للفطرة؟ ثم قال: فنصب لي المعراج. بعد هذا على طول بعدما خرج من باب المسجد نصب له المعراج اللي هو السلم ذو الدرج، فرقى عليه هو وجبريل عليهما السلام حتى بلغ أسباب السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقال له خزانها من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أوقد بعث أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: فأهلا به ومرحبا ولنعم المجيء جاء، يستبشر به أهل السماء ولا يعلمون ما أراد الله به لأهل الأرض. ثم يرى في السماء الأولى أباه آدم عليه السلام، فيقول له جبريل: اذهب إلى أبيك آدم فسلم عليه، فيسلم عليه فيرد عليه آدم ويقول: أهلا ومرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح
ثم يجاوز آدم إلى السماء الثانية فيستفتح جبريل فيلقى فيها ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام فيرحبان به ويدعوان له بخير، ثم يرقى إلى الثالثة فيجد فيها يوسف ابن يعقوب وقد أعطي شطر الحسن، ثم يرقى إلى الرابعة فيجد فيها إدريس عليه السلام فيسلم عليه فيرحب به إدريس ويدعو له بخير، ثم يلقى في الخامسة هارون ذلك الرجل المحبب في قومه، ثم يلقى في السادسة موسى كليم الله، ثم يلقى في السابعة إبراهيم خليل الرحمن، ثم يصل إلى سدرة المنتهى ويقول صلوات الله وسلامه عليه في وصفها: لقد غشيها من أمر الله ما غشيها فتغيرت فلم يستطع أحد أن يصفها من حسنها، ويقول: إن أوراقها كآذان الفيلة وإن ثمارها كقلال هجر. ثم يصعد فوق السدرة، وهذا مقام ما علاه أحد من الخلق، حتى ولا جبريل ملك الوحي لا يستطيع أن يجاوز السدرة، ولكن ضيف الليلة ذلك الضيف الكريم على ربه أذن له في أن يدنو ويدنو ويقرب ويقرب، فتجاوز السدرة حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام وغشيته سحابة فيها من كل لون وكان من ربه قاب قوسين أو أدنى، وحينئذ سمع نداء الرب جل شأنه يقول له من فوقه: يا محمد إني منذ خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة كل يوم وليلة. وهنا انقشعت عنه السحابة، يعني انتهت المقابلة الملكية، بس دعاه سبحانه ليقول له هذه الكلمات ليقربه ويدنيه. هذا الإدناء وهذا التقريب الذي لم يكن لأحد من الخلق سواه، ثم ليفرض عليه الصلاة: إني منذ خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة كل يوم وليلة. فيرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ينتظره جبريل، فيهبط به جبريل فيمران على إبراهيم فلا يقول له شيئا، ثم يمران على موسى بن عمران فيستوقفه ويقول له: يا محمد ماذا عهد إليك ربك وإلى أمتك؟ يا لها من نصيحة تحمل معاني الإشفاق من أخ لأخيه، من موسى إلى محمد وهما أخوان في الرسالة. لم يشأ موسى أن يترك محمدا صلى الله عليه وسلم يمر دون أن ينصح له، لعل موسى كان قد سمع هذا العهد من الله إلى محمد وهو في مكانه، فقال في نفسه: إذا رجع محمد أو مر بي فلا بد أن أستوقفه لأنصح له كي يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف. فلما قال له 50 صلاة كل يوم وليلة قال: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك، فإن أمتك أضعف الأمم أبدانا وقلوبا وأسماعا وأبصارا وأقصرها أعمارا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشيره في الرجوع والعودة، لأن ده مقام لا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك البروتوكول الإلهي جبريل هو الذي يعرف إن كان يجوز، إن كان يسوق في اللقاء الإلهي أن يعود محمد لمقابلة ربه، أذن له في ذلك. ولهذا لما نظر رسول الله إلى جبريل يستشيره قال له نعم إن شئت، فصعد مرة أخرى وفي نفس المكان الذي غشيته فيه الضباب قال يا رب حط عن أمتي فإن أمتي ضعيفة لا تطيق ذلك. فحط الرؤوف الرحيم واستجاب لنداء عبده وحط عنا خمسا أو قال عشرا على خلاف الرواية، وهو كذلك خلاف هين وخلاف يسير. من الروايات روايات تقول إنه حط عنه خمسا فخمسا فخمسا حتى صارت خمسة صلوات، ومنها ما يقول إنه حط عنه عشرا فعشرا فعشرا وبعدين في الآخر خمسة وبقيت خمسة. على كل حال الخلاف يسير، المهم أن مراجعة نبينا صلى الله عليه وسلم لربه ثابتة في كل الروايات الصحيحة، يعني هي التي اتفق عليها بين الروايات. في الروايات بين الروايات اختلاف في بعض الأمور، ولكن لم تختلف الروايات أبدا في هذه المراجعة، وأن موسى هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المراجعة، وأن الله عز وجل ظل يحط عن عبده حتى بقيت خمس صلوات، فقال له في آخر مرة يا محمد هي خمس عليك وعلى أمتك وكل حسنة بعشر أمثالها فهي عندي خمسون، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وزاده على ذلك أن من هم من أمتي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعين ضعفا إلى سبعمائة إلى ما شاء الله، وأن من هم منهم بسيئة فلم يعملها بل تركها لله كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. هذا هو حديث الإسراء والمعراج، إيه اللي فيه علشان ننكره؟ لماذا يلج هؤلاء المنكرون؟ لماذا يمعنون في السفاهة وفي الغي؟ لماذا ينكرون المعراج؟ وماذا في المعراج من إنكار؟ بعدما أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وبعدما حمل عنه هذه الروايات كلها صحابته الأمناء الثقة الجديرون بكل ثقة، ثم حمل ذلك عنهم التابعون الذين رضي الله عنهم، ثم حمل ذلك أئمة هذه الأمة وسلفها الصالح، يكذب مين في هؤلاء؟ بس أنا أريد أن أعرف من يكذب في هذه الروايات؟ هنكذب مين؟ نكذب أحمد، نكذب الثوري، نكذب الأوزاعي، نكذب ابن المبارك، نكذب فلان وفلان من أئمة هذه الأمة؟ وإذا ضاعت ثقتنا بهؤلاء وهم الذين حملوا إلينا هذا الدين وبلغوا إلينا هذه الأمانة، فنضع ثقتنا في مين إذن؟ من نصدق بعد هؤلاء؟ إذا كان هؤلاء عندنا في موضع الاتهام فمن نصدق بعد هؤلاء الكرام؟ من نصدق؟ فيا قوم اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله ولا تسمعوا لهؤلاء الهلافين، لهؤلاء المبرسمين. إنهم بين أمرين، إما مخدوعون مضللون وإما عملاء مأجورون، فلا نصدقهم أبدا، فننفض أيدينا من أكرم تراث وأغلى كنز وضعه الله بين أيدينا، وهو كنز السنة المطهرة التي تضيء لنا الطريق في هذه الظلمات التي تغشانا بين الحين والحين، إنها هي التي تبصرنا الطريق وتهدينا السبيل. كيف نعيش بلا سنة؟ كيف نعيش بلا حياة؟ إن السنة هي الحياة، فكيف نعيش بلا حياة؟ كيف نعيش هملا؟ كيف نعيش بدون أدب نأخذه من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ شفت في الدنيا واحد ينزل عليه كتاب ثم يسكت عن بيان هذا الكتاب وهو مأمور بالبيان، يعني كانت مهمته صلى الله عليه وسلم عليه أن يقرأ القرآن فقط كما يقرأه فلان وفلان؟ هل كان قارئا فقط أم كان مطبقا وكان مبينا؟ إذا كانت المهمة القراءة كل واحد يقدر يقرأ، كانت مهمته بس يقول لهم تعالوا ما أقرأ عليكم سورة الجثة. سبحان الله، كيف نقطع الصلة بيننا وبين هذا النور فنعيش في الظلام؟ كيف نقطع السنة من القرآن وقد وصل الله بينهما؟ هؤلاء الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، السنة والقرآن توأمان، أمر الله أن توصل، أن يوصل القرآن بالسنة وأن يفهم الكتاب بالسنة، فمن قطع القرآن عن السنة فقد ضل ضلالا بعيدا. وكل الطوائف التي اعتمدت في دينها على القرآن بس وقطعت الحبل الذي ربط القرآن بالسنة ضلت ضلالا بعيدا. وهاكم الخوارج كان سبب ضلالهم هو تعويلهم على القرآن ورفضهم السنن، حتى انهم انكروا الرجم وهو ثابت بالتواتر والسنن الصحيحة، وانكروا المسعى الخفين، وانكروا كثيرا من السنن لانهم اعتمدوا على القرآن، فلما لم يجدوا في القرآن ما دلت عليه السنة انكروه وكفروا به. وجد المعتزلة برضه كذلك انكروا كثيرا من السنن، لكن كان موقفهم اخف من موقف الخوارج لانهم صدقوا ببعض الاحاديث وانكروا البعض. على كل حال، هناك قانون للقبول وقانون للرفض، فلا نقبل كل شيء ولا نرفض كل شيء، بل معنى الميزان الذي نزن به الاقوال والاخبار. فالخبر الذي يجوز القنطرة ويرجح في الميزان خلاص نقبله على العين والرأس، الخبر الذي يتعثر ويطيش في الميزان نرفضه ولا كرم. هذا هو قانون العدل يا أخوانا والإنصاف، مش أنا أجي أرفض على طول كل السنة. لا، كلام فارغ، تبقى أنت متهور. أو أقبل على طول كل السنة، لا، تبقى أنت عبيط وساذج. لأن لا ننكر أنه قد وضعت أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث ضعيفة وفي رواتها من اتهم، فلا علينا أن نعرض عن هذه الأحاديث جانبا ونأخذ الصحيح الجلي اللي بيتألق كتألق الشمس كتألق الفجر، نأخذه على العين والرأس. وأئمتنا رضي الله عنه قد كفونا هذه المؤنة، قد كفونا مؤنة البحث عن الأحاديث، فغربلوها مرة وبعدين نخلوها مرة حتى أخرجوا لنا الزبد، الزبدة الخالصة التي لا يشك فيها أحد. وبعدين كل يوم نسمع جديد، يسمع أنهم ينكروا العرش،